أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا دائما في باب المسح على الحائل، أو كما سماه المؤلف المسح على الخفين. قد ذكرنا منه ثمانية مسائل سبقت، فذكرنا في المسألة الأولى أنه في باب المسح على الحائل يذكر الفقهاء ثمانية أمور، يذكرون المسح على الخفين، والمسح على الجوربين، والمسح على اللفائف، والمسح على النعلين، وأيضا يذكرون المسح على الجبيرة، والمسح على العمامة، والمسح على الخمار للنساء، والمسح على القلنسوة. وقلنا أنه أما في باب المسح على الخفين فلا يذكرون فيها إلا خمسة مصطلحات، فيذكرون المسح على الخفين، والمسح على الجوربين، والمسح على اللفائف والنعلين، والجبيرة. وفي المسألة الثانية تكلمنا عن المسح على الخفين من حيث أنه كالفاصل بين أهل السنة وأهل البدع، وأن أهل السنة ذكروه في أبواب الاعتقاد، وتطرقوا إليه في باب الاعتقاد، مما يدل على أهميته وأنه فاصل بيننا وبينهم. وفي المسألة الثالثة ذكرنا في تعريف الخف والجورب والفرق بينهما عند الفقهاء، واللفائف، تعريف اللفائف والفرق بينها وبين الجوارب، وتعريف الجبيرة والفرق بينها وبين اللفائف، وتعريف النعل والعمامة والخمار والقلنسوة. وأما في المسألة الرابعة فذكرنا خلاف العلماء ومذاهبهم في المسح على الخف، ورجحنا فيه جواز المسح عليها. وفي المسألة الخامسة ذكرنا خلاف العلماء ومذاهبهم في المسح على الجوربين، ورجحنا جواز المسح على الجوربين. ثم في المسألة السادسة ذكرنا خلاف العلماء ومذاهبهم في المسح على اللفائف، ورجحنا جواز المسح عليها، مثلها مثل الجوارب ومثل الخف. وفي المسألة السابعة ذكرنا خلاف العلماء ومذاهبهم في المسح على النعلين، ورجحنا جواز المسح عليها، وأما في المسألة الثامنة وهي الأخيرة التي تطرقنا إليها في آخر حصة قبل رمضان، الخلاف أو خلاف العلماء ومذاهبهم في المسح على الجبيرة، ورجحنا عدم جواز المسح على الجبيرة. اليوم نتطرق إلى المسألة التاسعة ونكمل ما بدأناه قبل، فنذكر اليوم المسح على العمامة، المسح على العمامة. وقد قام خلاف بين أهل العلم على في المسح على العمامة، فذهب الأحناف والمالكية والشافعية إلى عدم الجواز في المسح، عدم جواز المسح على العمامة، وهو كما قلنا مذهب الأحناف ومذهب المالكية ومذهب الشافعية. وأما المشهور من مذهب الحنابلة ومذهب الظاهرية فهو جواز المسح على العمامة، واختار هذا المذهب الثوري، سفيان الثوري، والإمام الفقيه الأوزاعي، وهو الصحيح، أي جواز المسح على العمامة هو الذي صح من أقوال أهل العلم، أي جواز المسح على العمامة. وفيه أدلة، أشعل الضوء، وفيه أدلة ذكرها العلماء، منها ما رواه مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وأيضا ما رواه البخاري من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، يمسح على عمامته وخفيه. وأيضا ما رواه مسلم من حديث كعب بن عجرة عن بلال بن رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، والمقصود بالخمار هو العمامة، هو العمامة، لأن لفظ الخمار للمؤنث استعمل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن المقصود هو العمامة. وهذا هو يعني هذا ما ذكره أهل أو شراح هذا الحديث. أيضا ما رواه الإمام أحمد من حديث ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. وهذا الحديث سبق في بحوث أو مباحث كثيرة سبقت في الطهارة، وذكرنا أن العصائب هي العمائم، العصائب هي العمائم، وصح الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. أيضا ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح من طريق سويد بن غفلة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها. ثم دليل آخر ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق عاصم الأحول قال رأيت أنسا يمسح على الخفين والعمامة، وسنده أيضا صحيح. وأيضا ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق أبي غالب قال رأيت أبا أمامة يمسح على العمامة، وهذا أيضا إسناده حسن. فمذهب المسح على العمامة هو أرجح الأقوال، وهو المشهور من مذهب الحنابلة والظاهرية، واختاره سفيان الثوري والأوزاعي، وهو الذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين من المحققين. المسألة العاشرة: المسح على الخمار. والمقصود بالخمار خمار النساء. خلاف جرى بين أهل العلم، فالمشهور من مذهب الحنابلة ورجحه ابن حزم قال: تمسح المرأة على الخمار كما يمسح الرجل على العمامة. تمسح المرأة على الخمار كما يمسح الرجل على العمامة. ومذهب الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد، قال: لا تمسح المرأة على الخمار، منعه مسح المرأة على الخمار. ومذهب ثالث مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو إذا خافت من البرد ونحوه مسحت، يعني تمسح لعلة الخوف من البرد، فإذا خافت من ذلك وخشيت من المرض، فحينئذ يجوز لها المسح في الوضوء على الخمار دون أن تمسح على رأسها. قال: والأول أرجح، يعني مذهب الحنابلة ورجحه ابن حزم هو الأرجح، القول بجواز المسح على الخمار، وهو الأرجح والأولى، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ورجحه ابن حزم في المحلى، ويعني قال به من المعاصرين شيخ ابن عثيمين والشيخ يعني الألباني وغيرهم. واستدلوا بماذا؟ بالقياس الجلي على العمامة، قياس جلي على العمامة، فلا فرق بين العمامة والخمار، والجامع بينهما أن كلا منهما غطاء على الرأس يشق نزعه، لأن المرأة إذا ارتدت الخمار ولبسته لبسا صحيحا فإنه يشق نزعه، ولذلك يشرع لها أن تمسح عليه دون أن تنزعه. الدليل الثاني: ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء ولابد، والعكس إلا ما دل الدليل على اختصاص أحدهما به، ولذلك فالنساء داخلات في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مع أن المأمور في الآية هو الرجال. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، المأمور هو الرجال، لكن تدخل النساء بطريق الأولى، وأنها مكلفة وهي مخاطبة ما لم تخص بدليل. وأيضا الحديث الذي صححه الشيخ الألباني: إنما النساء شقائق الرجال، أي شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام. نعم. واستدلوا أيضا بدليل ثالث، وهو ما رواه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار. أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أمهات المؤمنين، كانت تمسح على الخمار، وإن كان هذا الأثر بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه، إلا أنه أو أرجح الأرجح فيه أنه حسن، والله أعلم. المسألة الحادية عشر: المسح على القلنسوة، هل يمسح على القلنسوة أم لا؟ فقبل أن نذكر خلاف العلماء في المسح على القلانس والقلنسوة، لابد أن نعرف ما هي القلنسوة. ما هي القلنسوة؟ يقول في الجوهر النيرة: القلنسوة شيء تجعله الأعاجم على رؤوسهم أكبر من الكوفية، أي الطاقية. يقول الحافظ بن حجر في الفتح: هي غشاء مبطن يستر به الرأس، قاله القزاز في شرح الفصيح. وقال ابن هشام: هي التي يقال لها العمامة الشاشية، العمامة الشاشية، ومنها مأخوذ قولنا الشاشية، أي التي نلبسها في الشتاء، منها يعني مستنبطة. وفي المحكم: هي من ملابس الرأس معروفة. وقال أبو هلال العسكري في الفروق: هي التي تغطى بها العمائم وتستر من الشمس والمطر، كأنها عنده رأس البرنس. وأيضا ابن عابدين في حاشيته يقول ما يلبس على الرأس ويتعمم فوقه، وهذا هو يعني أحسن ما ذكر فيها، هي التي تلبس على الرأس ثم توضع عليها العمامة وتدار عليها العمامة، فهي القلنسوة، وهي ما نسميها بالطاقية، هي ما نسميها بالطاقية. فالعلماء مذهب الجمهور الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة لا يجيزون المسح عليها، لا يرون المسح على الطاقية، على الطاقية وعلى القلنسوة. وبينما رواية عن الإمام أحمد ومذهب ابن حزم الأندلسي يرى جواز المسح على الطاقية. وأما رواية أخرى عن الإمام أحمد يرى جواز المسح على الطاقية إن كانت مشدودة تحت حلقه، كناية إلى عدم، إلى مشقة نزعها، فيجيز المسح عليها لأنه يشق نزعها، لأنه يشق نزعها. والقول بالجواز قول قوي جدا، يعني بعد معرفة الأدلة القول بالجواز قول قوي، والقول باشتراط أن تكون مشدودة تحت حلقه قول فيه الأخذ بالاحتياط فقط، وإلا فالإمام أحمد لم يختلف قوله في المسح عليها وفي المسح عليها بشرط أن تربط تحت الحلق، فلم يختلف قوله، لأن القول الثالث هو قول بالاحتياط فقط، بالاحتياط لما يشق نزعه فيجوز المسح عليه. والأدلة على جواز المسح على القلنسوة ما رواه عبد الرزاق في المصنف من طريق سعيد ابن عبد الله بن ضرار قال رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له مرعزا أسودين ثم صلى. إذن مسح أنس بن مالك، إسناده حسن عند عبد الرزاق في المصنف، مسح على القلنسوة، مسح على القلنسوة. أيضا ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أشعث عن أبيه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه خرج من الخلاء فمسح على قلنسوته، وإسناده صحيح كالشمس. وفعل الصاحب وقوله إذا لم يعارض نصا شرعيا مرفوعا ولم يخالف أحد من الصحابة فهو حجة، ونحن مأمورون باتباع فهمهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، المقصود هم الصحابة، سبب ورود الآية أو خصوص ورود الآية على نزلت على الصحابة، يعني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن، الألف واللام للعهد، المقصود صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا يدل يعني الألف واللام للجنس، الأصل فيها للجنس، وقد تصرف للعهد لوجود قرينة. القرينة ما هي هنا؟ القرينة هي أن الآية نزلت في الصحابة، أنها نزلت في الصحابة، فأراد الله عز وجل خاطب من يخالف الرسول ويتبع غير سبيل أصحابه نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ولذلك رأى الشافعي أن هذه الآية هي يعني حجة، ومن أقوى الحجج في الإجماع، في أن الإجماع حجة، لأن المؤمنين يقصد بهم اتفاقهم في عصر معين على مسألة معينة لا تجتمع الأمة على ضلال. أيضا الدليل الثالث القلنسوة لباس يستر به الرأس فأشبه العمامة من هذه الحيثية، ولذلك يمسح عليها، وقد قال أبو بكر الخلال معروف بكتاب السنة كما في المغني، ابن قدامة ينقل عنه قال إن مسح إنسان على القلنسوة لم أر به بأسا، إن مسح إنسان على القلنسوة لم أر به بأسا، لأن أحمد، إمام أحمد، قال في رواية الميموني أنا أتوقاه، أي أتحاشاه، أنا لا أفعله توقيا وتحاشيا فقط وقاية، وليس معنى ذلك أنه يرى ببدعيتها أو أنه لا يجوز المسح على القلنسوة. وإن ذهب إليه ذاهب لم يعنفه. أبو بكر الخلال يقول إن مسح إنسان عن القلنسوة لم أرى به بأسا، لأن الإمام أحمد قال في رواية الميموني أنا أتوقاه أي أتحاشاه، وإن ذهب إليه ذاهب، إن فعله فاعل لم يعنفه، لم يعنفه ولم يعني ينكر عليه. قال الخلال وكيف يعنفه وقد روي عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد أنس بن مالك وأبو موسى الأشعري، بأسانيد صحاح ورجال ثقات، فروى الأثرم بإسناده عن عمر أنه قال إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح قلنسوته وعمامته، يعني ثلاث صحابة وليس، وروى بإسناده عن أبي موسى أنه خرج من الخلاء فمسح على القلنسوة، فمسح على القلنسوة، إذن صاروا ثلاثا من الصحابة. وثبت أيضا عن أنس. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصر المسح على الحماء على العمامة والخمار حتى يقول لا يجوز المسح على حائل إلا إذا كان عمامة أو خمارا. هذا قول بعض الفقهاء الجمهور، يقولون لا يجوز المسح على حائل مطلقا إلا على العمامة أو الخمار. فحين مسح على العمامة علمنا أن مباشرة الرأس بالماء ليست فرضا، إذا كان شيء موضوع على رأسه يستر رأسه فلا يفترض عليه مسح الشعر، وإنما مسح القلنسوة يكفيه، مسح ما كان يغطي الرأس يكفيه. وأما اشتراط أن تكون القلنسوة مشدودة تحت الحلق يكون هذا من باب الاحتياط، لأن في نزعها مشقة فتكون حينئذ أشبه بالعمامة، فيتحقق الترخيص بالمسح مثل العمامة، ولذلك يكون ذلك أولى وأحوط إذا كانت مشدودة بشيء، يعني مثل الشاشية التي يرتديها بعض الناس في الشتاء وتكون عندها يعني قطعة قماش تربطها من الأذن إلى الأذن، فهذا ما أراده الإمام أحمد، ما أراد لماذا؟ لأنه يشق نزعها ثم يمسح عليها، فقال الأولى أن تكون هذا، لكن الصحيح هو جواز المسح ولا حرج، لا حرج في ذلك، والله أعلم. إذن هذه مسألة المسح على القلنسوة، المسح على القلنسوة. إذن ذكرنا المسح على الخفين ورجحنا أنه يجوز المسح على الخفين، وذكرنا المسح على الجوربين ورجحنا جواز المسح على الجوربين، وذكرنا المسح على اللفائف ورجحنا جواز المسح على اللفائف، وذكرنا المسح على النعلين ورجحنا جواز المسح على النعلين، وذكرنا اليوم العمامة والخمار والقلنسوة وبينا أن كلها يجوز المسح عليها، بقي المسح على الجبيرة هو الذي لم يعني لا يقال به ولا يوجد دليل عليه صريح صحيح في يعني خاص بالجبيرة، وما يعني وقد بينا في الحلقة الماضية أنه لا يصح. الحديث المسألة الثانية عشرة، الحديث نأخذ فيه ترجمة راوي الحديث، المغيرة ابن شعبة هو أبو عيسى المغيرة بضم الميم وحكي الكسر، المغيرة بكسر الميم وحكي المغيرة وهو الأشهر بضم الميم أشهر، ابن شعبة بن أبي عامر ابن مسعود بن معتب الثقفي، أسلم عام الخندق وقدم مهاجرا وشهد الحديبية، وأمه هي أمامة بنت الأنعم بن أبي عمرو، قال ابن حبان وهو أول من سلم عليه بالإمارة، يعني عرضت عليه الإمارة، أحصن في الإسلام أي تزوج في الإسلام 300 امرأة، وقيل 1000 امرأة، قيل 1000 امرأة، فكان قال مالك بن أنس وكان نكاحا للنساء، يعني كان قد أكثر التطلاق والزواج ونكح كثيرا من النساء. وقال كان ينكح أربعا جميعا ويطلقهن جميعا، لكن بغير نية الطلاق، بغير نية الطلاق. يقول ابن الملقن قص له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربه على سواك، وهذه منقبة لا نعرفها لغيره من الصحابة. قص له النبي صلى الله عليه وسلم شاربه على سواك، على أن يعطيه سواكا، وهذه منقبة لم يفعلها إلا أو لم تكن إلا للمغيرة. وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 136 حديثا، اتفقا على 9، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين. وهو ابن أخي عروة بن مسعود، وكان يقال له مغيرة الرأي، مثل ما كان يقال لربيعة شيخ الإمام مالك، يقال له ربيعة الرأي. فمغيرة بن شعبة كان يقال له مغيرة الرأي لكمال عقله ودهائه، فكان رجلا داهية. قال الشعبي عامر بن شراحيل يقول دهات العرب أربعة، دهات العرب أربعة: معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة وزياد. فأما معاوية فللحلم والأنات، وأما عمر فللمعضلات، وأما المغيرة فللمبادهة، وأما زياد فللصغير والكبير. بينما الزهري يقول دهات الناس في الفتنة، إذا وقعت الفتنة دهات الناس وأذكياؤهم خمسة: عمر بن العاص ومعاوية وقيس بن سعد والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن بديل ابن ورقاء الخزاعي. قال داود بن أبي هند فيما نقله ابن زولاق في تاريخ عمر بن العاص بعد أن ذكر أن الدهات أربعة، قال: وإذا رأيت وردان غلام عمر بن العاص، عمر بن العاص كان له غلام، وهذا من باب الشيء بالشيء يذكر، كان له غلام اسمه وردان، قال: إذا رأيته وعاشرته لم تدري أيهما أدهى، يعني عمر بن العاص ولا وردان. ولقد كان عمرو بن العاص كثيرا ما يفزع إلى غلامه وردان في رأيه لرجاحته. يقول قبيصة بن جابر: صحبت المغيرة بن شعبة، فلو أن مدينة، لو أعطيت له مدينة لها 8 أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر، يعني لا تستطيع أن تخرج منها واحد من هذه 8 إلا إذا كنت ذكيا، إذا كنت من الدهات والأذكياء، إلا بمكر ودهاء لا خرج من أبوابها كلها لقوة ذكائه ولقوة دهائه. يقول المغيرة مع ذلك من طرائفه رحمه رضي الله تعالى عنه، يقول: ما غلبني أحد قط إلا غلام من بني الحارث بن كعب، يعني رغم دهائه وفوق كل ذي علم عليم، ما غلبني أحد في الدهاء والذكاء والحيلة، ويعني محاولة يعني والذكاء، ما غلبني أحد إلا غلام من بني الحارث بن كعب، فإني خطبت امرأة منهم، يعني من بني الحارث بن كعب، فأصغى إلي الغلام، يعني تقدم إلى أذنه وتمتم له بكلمات، وقال: أيها الأمير، لا خير لك فيها، إني رأيت رجلا يقبلها. قال: فانصرفت عنها، تركت هذه المرأة ولم أخطبها لي وانصرفت عنها، فبلغني أن الغلام تزوجها. بعدها سمع بأن الغلام قد أخذها وحيلة صرفه بها عن هذه المرأة ليخطبها لنفسه، فقلت، يعني لها ذهب إلي وقلت: ألست زعمت كيت وكيت، يعني ألم تقل لي بأن رجلا قد قبلها وقد رأيته؟ قال: ما كذبت، رأيت أباها يقبلها. ولما رأى أبوها يقبلها قال له: رأيت رجلا يقبلها، يعني عمم عليه الأمر، ف يعني أصابه دهاؤه وذكاؤه. قال الخطيب: مات سنة 50 بالإجماع. وزاد ابن حبان وأضاف: مات بالطاعون في شعبان وهو ابن 70 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المسألة الثانية في الحديث أو الثالثة عشرة: قول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، حدث هذا السفر في غزوة تبوك قبل الفجر، يعني قبل صلاة الفجر حدث له هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كما ورد في بعض طرقه في الصحيح. وغزوة تبوك كانت في رجب سنة تسع من الهجرة. المسألة الرابعة عشر: قوله رضي الله عنه: فأهويت لأنزع خفيه، أهوى إلى شيء بيده أي نزل ليأخذه ويتناوله، وهو مأخوذ من هوى بفتح الواو إذا سقط، أنزع أي بكسر الزين، أنزع أي أقلع له خفيه، وهو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق كما جاء في المعجم الوسيط وسبق في الأبواب الأولى. والفرق بين الخف والجورب أن الخف يكون من الجلد الرقيق، وأما الجورب فيكون من غير الجلد. المسألة الخامسة عشر: قوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم دعهما هو غير الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما، ففي قوله صلى الله عليه وسلم دعهما الضمير يرجع إلى الخفين، وفي قوله أدخلتهما الضمير يرجع إلى الرجلين، فالضميران مختلفان. وقوله صلى الله عليه وسلم طاهرتين هي حال مفردة، يعني ليست بجملة وإنما هي حال مفردة. وفي رواية أخرى جاءت حالا جملة، رواية أخرى قال فيها: وهما طاهرتان. الواو والحال وجملة هما طاهرتان جملة حالية، والحال يدل على الهيئة، والنعت والوصف يدل على المعنى، والتعبير بالهيئة عند أهل البلاغة أبلغ من التعبير بالمعنى. والمقصود أنها طهارة غسل، وهو من شروط المسح على الخف، لأنه لا يسمى متطهرا من تطهر في جميع الأعضاء إلا لمعة في قدر الدرهم في جسمه، لو لم يغسلها لا يسمى متطهرا حتى يغسلها، فكيف بمن ترك العضو كله وهو الرجل. ما يدل على أن المقصود بقوله طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين أو وهما طاهرتان، لأنه يورد إشكال بعض أهل العلم، يقول قوله طاهرتين أي على طهارة، والطهارة هذه لا يوجد دليل يحدد أنها طهارة غسل وليست طهارة مسح، يعني كان قد مسح من قبل فأراد أن ينزع خفيه، قال لا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أي طهارة مسح، يقصد المسح. لكن الصحيح أن الحال بين الهيئة، وأن المقصود هو طهارة الغسل، وإلا لا يسمى طاهرا، لا يسمى متطهرا من ترك عضوا لم يغسله ولم يصبه الماء. وهذا الأمر ذكره ابن الملقم في الإعلام. قوله رضي الله عنه: فمسح عليهما أي مسح على الخفين. دعهما أي الخفين، فإني قد أدخلتهما أي الرجلين، فمسح عليهما أي الخفين. إما لأن وضوءه انتقض، فمسح عليهما لأن وضوءه انتقض وهو الصحيح، لأنه جاء في بعض طرقه عند مسلم أنه عليه السلام تبرز قبل الغائط وأنه اتبعه بالإداوة مغيرة بن شعبة، فدل على أن هذا المسح لأن وضوءه انتقض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عليهما. وتجديدا بعض أهل العلم قال إما لأنه تجديد للوضوء، هذا تجديد للوضوء، وهو بعيد لما ورد في طرق مسلم، في طريق مسلم. المسألة الخامسة عشر قوله صلى الله عليه وسلم، عفوا، المسألة السادسة عشر أيهما أفضل عند الفقهاء، المسح أم الغسل؟ أيهما أفضل، المسح أم الغسل؟ وهذا فيه أربعة مذاهب عند أهل العلم. المذهب الأول الغسل أفضل، الغسل أفضل من المسح، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور الأحناف والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. والمذهب الثاني المسح أفضل من الغسل، وهذا القول من مفردات مذهب الحنابلة، يعني تفرد به الحنابلة. والمذهب الثالث سواء، يعني مسحت أو غسلت كلاهما سواء، وهو رواية عن الإمام أحمد كما في الإنصاف للمرداوي. وأما المذهب الرابع التفصيل، وهو الأرجح، التفصيل في المسألة، من كان عليه الخف وقد لبسه بشروطه كان الأفضل في حقه المسح، ولم يلبسه لأجل المسح، لبسه لأجل أن يمشي به أو لأجل أن، لكن توفرت فيه الشروط كأن يكون لبسه على طهارة ولم ينزعه بعد التطهر، فهذا المسح فيه أفضل، المسح فيه أفضل. ومن كان لا خف عليه كان يمشي حافيا وأراد أن يتوضأ فالأفضل في حقه الغسل، الأفضل في حقه الغسل، وألا يلبس من أجل أن يمسح، وألا يلبس من أجل أن يمسح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم تلميذه، ذكره في زاد المعاد. فالراجح بعد الاطلاع على الأدلة، أدلة المذاهب الأخرى كلها أدلة عامة، الراجح هو مذهب التفصيل، لأن فيه توسطا بين الأقوال، وإن كان الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، الغالب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الغسل وليس المسح، هو الغسل وليس المسح، وليس المسح، إلا أن التفصيل هو الأفضل. إن كان مرتديا للخف ثم أراد أن يتوضأ ولم يلبسه لأجل المسح، لم يلبسه بنية المسح، وكان قد ارتدى الخف، فالمسح يكون أفضل. وإن كان يمشي حافيا ولم يرتدي الخف ثم أراد أن يتوضأ ولم يزل في طهارة أو يجدد الوضوء، لا نقول له البس الخف حتى تمسح عليه، نقول الغسل أفضل، الغسل أفضل، وإن فعل ذلك جائز، لكن نقول أفضل، نقول الأفضل. يقول ابن القيم في زاد المعاد: لم يكن يتكلف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ضد حاله التي عليها قدماه، لم يكن يتكلف في قدميه، في حال قدميه قبل الوضوء، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا ابن القيم، هذا كلام ابن القيم، مش الشيخ مقبل، هذا كلام ابن القيم، قاله شيخنا والله أعلم. إذن فنقول في مسألة الأفضلية، إن كان مرتديا للخف كان وتوفرت فيه الشروط كان المسح أفضل، كان المسح هو الأفضل. ولو يعني نزعه وغسل رجليه جائز، لكن الأفضل أن يمسح إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا هو الراجح، هو الأفضل، لا يتكلف، لا يتكلف. وإن كان قد يمشي وإن كانت رجلاه مكشوفتان وكان حافيا وأراد أن يتوضأ فالغسل هو الأفضل. ولا نقول ما دمت متوضئا وضوء طهارة غسلت فيه رجليك فالبس الخفة ثم اذهب فتوضأ وامسح عليهما، جائز هذا الأمر، لكن الأفضل هو الغسل، الأفضل هو الغسل. الحديث الذي يليه 23 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصر هذا الحديث، مختصر هذا، نقول فيه مسائل. المسألة الأولى توثيق الحديث، توثيق الحديث، الحديث رواه مسلم ورواه البخاري، لكن عند البخاري ليس عنده قوله ومسح على خفيه، مسح على الخفين لم يرد في حديثه في رواية البخاري، ورد في رواية مسلم فقط، في رواية مسلم، كما في الجمع للحميدي. يقول الزركشي في النكت على العمدة: حديث حذيفة أيضا في المسح على الخف ذكره المصنف مختصرا، ولفظه في الصحيحين عنه كنت، يعني هو ذكره مختصر هنا، لكن هاي رواية الحديث، قال كنت حذيفة بن اليمان قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنه فدنوت منه حتى قمت عند عقبه فتوضأ. هذه الرواية، هذا هو القدر المشترك بين البخاري ومسلم، زاد مسلم فمسح على خفيه. يقول عبد الحق الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين: ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة. إذن يكون المؤلف قد يتعقب عليه، تعقب عليه الشراح أن هذا الحديث من المتفق عليه، هو في شرطه ماذا قال؟ يأتي بالأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم. هذه الرواية في هذا الباب اللي هو المسح على الخفين هي رواية لم يذكرها البخاري، بل انفرد بها مسلم، انفرد بها مسلم. وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه، فلا يعد من المتفق عليه. المسألة الثانية: تعريف براوي الحديث. ذكرنا قبل ترجمة حذيفة بن اليمان تقدمت في شرح الحديث 19 في باب السواك في المسألة الأولى منه. المسألة الثالثة قوله رضي الله عنه فبال فتوضأ ومسح على خفيه، هذا فيه تصريح بجواز المسح على حدث البول، لأنه قال فبال فتوضأ، فلما أحدث بحدث البول بعدها مسح على خفيه، مما يدل على الجواز، على الجواز. وفي حديث صفوان بن عسان ما يقتضي جوازه على حديث الغائط وعلى النوم أيضا، إذا نام ثم استيقظ فيمسح على الخفين في حديث صفوان بن عسان، إلا من غائط أو بول أو نوم، ولكن من جنابة، أو كما قال ولكن من جنابة أيضا، ومنعه من الجنابة. فالمسح على الخفين يمسح لحدث أصغر لا لحدث أكبر، لا لحدث أكبر. فإذا تطلب الغسل وجب غسل الرجلين، ولا يجوز أن يغسل الموضع، يغسل الجسم ويمسح على خفيه في غسل أكبر، في غسل أكبر. المسألة الرابعة: البخاري ترجم لهذا الحديث، ترجم لهذا الحديث، ترجم له البول عند صاحبه والتستر بالحائط، ترجم له بهذه الترجمة في رقم 61، وأيضا البول عند سباطة قوم برقم 62، والبول قائما وقاعدا، هو انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما وليس قاعدا، لكن البخاري ما هو استنباطه؟ قال البول قائما وقاعدا، أدخله قاعدا مع قائما، مع أن الحديث ورد فيه القيام وليس القعود، في رقم 60. يقول ابن الملقن في التعليق على ترجمة البخاري في هذا الباب، في عند قوله البول قائما وقاعدا استنباطا من هذا الحديث، قال وكأنه أخذ البول قاعدا منه بطريق الأولى، بطريقة الأولى، لأنه إذا جاز البول قائما فقاعدا أجوز، أي من باب أولى، أي من باب أولى، لأن الأصل كما سيأتي قضاء الحاجة قاعدا، هذا هو الأصل، البول قاعدا هذا هو الأصل، ويجوز قائما عند أمن الطرش كما سيأتي، عند أمن الطرش كما سيأتي. فنقول هذا من دهاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا دليل على أن البخاري يأخذ بقياس الأولى، عنده هذه القاعدة يستعملها في تراجمه، فيعمل بقياس الأولى، إذا كان هذا جائزا فالآخر أولى، إذا جاز المسح على الخف فمن باب أولى اللفائف، لأن اللفائف يشق نزعها بخلاف الخف ينزع ويلبس، أما اللفائف لا بد من شدها بالخيط، واضح؟ لذلك فهي من باب أولى، من باب أولى. فالأولوية يعني هي عند البخاري قد عمل بها خلافا لمن أنكره، كما ذكر صاحب عادات البخاري، ذكر أن البخاري لا يعمل بهذه القاعدة والصحيح خلافه. المسألة الخامسة وهي الأخيرة في حكم البول قائما، لأن الورد الحديث أصله في البولة قائم، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، بوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قائما تعذر له العلماء وذكروا أسبابا لماذا بال قائما، قالوا إما أن يكون للاستشفاء، أي لوجع الصلب، ربما كان له وجع في ظهره فلا يستطيع أن يبول قاعدا فبال قائما، أو الركبة، كانت ركبته مريضة فلم يستطع أن يجلس ويبول قاعدا فبال قائما، وإما لأن تأخير البول مضر من جهة الطب، إذا الإنسان مسك بوله حتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته والسنة عنده أنه إذا أراد قضاء حاجة أبعد ولم يقضي الحاجة بالقرب من الناس، والسباطة، سباطة القوم كانت بالقرب من الناس فقضى فيها حاجته، بال في تلك السباطة، فالجمع قالوا لماذا فعل هذا، لأنه يعني حازته البولة كما نقول، فصار لابد أن يقضي حاجته، فأسرع في ذلك، لأن إمساك البول عن الخروج طويلا قال هذا مضر من جهة الطب. من الذي ذكر هذا؟ ابن الملقن. ابن الملقن يقول هذا يضر من جهة الطب. وإما أنه صلى الله عليه وسلم لم يجد مكانا يقضي فيه حاجته جالسا، ولذلك قضى حاجته في سباطة القوم فلذلك فعل هذا. وإما أن يكون لبيان الجواز، حتى يبين لنا أنه يجوز البول قائم، قد يكون هذا. وإما أن يكون لأنها حالة يؤمن معها خروج الحدث من السبيل الآخر، يعني أحيانا الإنسان يكون ممسوكا في بطنه، يجد شيئا في بطنه، لكن الذي يدفعه ويزعجه عند الوضوء والصلاة هو البول وليس الغائط، فإذا جلس قعد خرج منه الغائط والبول، ولا يريد أن يستبطئ الأمر، لا يريد أن يستبطئ الأمر، فقالوا ربما لم يكن مضطرا لإخراج الغائط ومضطرا لإخراج البول فبال قائما لئلا يخرج الغائط، واضح هذا؟ وهذا لذلك يقولون قال عمر بن الخطاب ماذا يقول رضي الله عنه، والأثر ذكره البيهقي في السنن الكبرى وذكره ابن عبد البر في الاستذكار، يقول البول قائما أحسن للدبر، إذا بال قائما فإن دبره لا يخرج منه شيء، فيتحصن دبره ولا يخرج منه شيء. ولذلك فإذا كان لم يكن مضطرا ومزحوما لإخراج ما في دبره يبول قائما من أجل ألا يخرج منه شيء ويصل إلى صلاة الجماعة، يصل يلحق بصلاة الجماعة، لأن الغائط يشد في الوقت أكثر من البول، أكثر من البول. هذا ذكروه احتمال أيضا، هذا ذكروه احتمال أيضا. وإما أن يكون كما قال المنذري لعله كانت في السباطة نجاسات رطبة وهي رخوة يخشى أن تتطاير عليه، يعني كانت نجاسات وطرية بحيث أنه إذا قعد وبال في ذلك الموضع تطايرت النجاسات، تلك النجاسات على بدنه وثوبه، لذلك لما رأى ذلك الأمر بال قائما ولم يقعد، بال قائما ولم يقعد. أو تكون هذه هي السنة، هذا آخر احتمال، قالوا قد تكون هذه هي السنة عند البول قريبا ولم وهو لم يبعد، وهو لم يبعد كما هي عادته عليه الصلاة والسلام. يقول القاضي عياض بن موسى اليحصبي يقول في الاستذكار، أو نقله ابن عبد البر في الاستذكار، السنة القرب في حق القائم، يعني إذا أراد أن يقضي حاجة بال قائما يقضيها بالقرب من الناس، هذه السنة يرى هو استنباطا منها من هذا الحديث. وفي حق القاعد الإبعاد عن الناس، وفي حق القاعد الإبعاد عن الناس. فذكروا هذه الاحتمالات، وهذا يدل على أن أهل العلم مختلفون في البول قائم، هل يجوز البول قائما أم لا يجوز. يقول بعض أهل العلم يكره البول قائما كراهة تنزيه، بعضهم قال هذا، بل كان سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن قاضي المدينة، هذا كان قاضيا، لا يجيز، تبجين لا يجيز في قضائه شهادة من بال قائما، من علم بأن هذا الرجل بال قائما، رؤية شوهد بأنه بال قائما ثم جاء ليشهد في مسألة معينة عده ليس بعدل، فلا يأخذ بشهادته، لا يأخذ بشهادته. وذكر هذا النووي في شرح مسلم. الصحيح من المذاهب كلها أن البول قاعدا هو الأصل، لأنه هيئة تؤمن طرش النجاسة على البدن أو الثوب، هذا هو الأصل في الغالب، في الغالب القضاء الحاجة جالسا يؤمن طرش تلك النجاسة فتقع على البدن وعلى الثوب، ولذلك في الغالب، ولذلك كان هذا هو الأصل، وكان أغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو قضاء حاجته قاعدا وجالسا. واضح يا إخوان؟ إلا أن يؤمن الطرش للثوب والبدن في حالة القيام فهو جائز، لأنه ثابت عنه صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. فالبول قائما أو قاعدا بحسب أمن الطرش للثوب والبدن، يعني لو علم بأنه إذا بال قاعدا فإنه لا يأمن على ثوبه وبدنه أن يلمسه طرش من تلك النجاسة، فإن البول قائما هو السنة، هو السنة. والعكس إذا علم أن القعود لا يؤمن الطرش من البول ومن النجاسة، أما إذا بال قائما فإنه سيقع منه شيء على بدنه أو ثوبه، فيكون القعود هو السنة. إذا أمن الأمرين القعود والقيام فالقعود هو السنة لأنه الأصل، القعود هو السنة لأنه الأصل ولأنه غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الإمام مالك. ولذلك قال مالك بن أنس كما في المدونة الكبرى: إن كان في مكان يتطاير إليه شيء من البول فمكروه، والمقصود بمكروه الكراهة التحريمية وليست التنزيهية، لأن السلف كانوا إذا أطلقوا الكراهة يريدون بها التحريم، لأن نزع النجاسة والاحتياط من وقوع النجاسة على الثوب واجب، فيكون خلافه محرم، يكون خلافه محرم، وإلا فلا بأس به. وقوله مكروه أي كراهة تحريمية. أما حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والطيالسي وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 201. فمرادها ومقصودها، ما هو المراد من قول عائشة؟ قال البيهقي: المقصود من قول عائشة ما بال قائما في منزله، في بيته كان دائما يبول قاعدا، وحدث له، ربما حدث له خارج. فمن حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في منزله فلا تصدقوه، هذا هو مقصود عائشة. وقال مجاهد كما في الاستذكار، نقله عنه ابن عبد البر في المجلد الثالث صفحة 262، قال: ما بال قائما إلا مرة واحدة في كثيب أعجبه. مجاهد بن جبر قال، يعني هذا قليل منه عليه الصلاة والسلام، ما بال قائما إلا مرة واحدة، متى؟ في كثيب أعجبه. الكثيب هو التل أو المرتفع من الرمال كومته الريح، الريح في الصحراء تدفع الرمال، تلك الرمال فتكون تلا أو مرتفعا، فأعجبه فبال عليه لأنه قد أمن فيه طرش، لأنه قد أمن فيه الطرش وهو خصب، فالبول يدخل فيه ولا يطرش ولا يأتي عليه ويعود عليه طرشه ونجاسته. لكن قالوا هذا غريب من مجاهد، لأن حذيفة روانا غير ذلك، روانا أنه بال في سباطة قوم. يقول ابن المنذر كما في الأوسط: البول جالسا أحب إلي وقائما مباح. وقائما مباح، يريد يشير إلى أن قول عائشة من حدثكم هذا نفي، وما وحذيفة بن اليمان حدث بالإثبات، والمثبت مقدم على النافي، وعنده زيادة علم ولم يعني يظهر، ولم تعلمه عائشة رضي الله عنها. يقول ابن حجر في الفتح: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء، أي البول قائم، لم يرد دليل على أن البول قائم محرم، صح ولا لا؟ بل ورد عكسه فعله عليه الصلاة والسلام، فعل هذا الأمر، مما يدل على أنه لا يصل إلى درجة التحريم. لكن نقول التحريم أوتي من قبل الطرش وليس من قبل ذات الفعل، فإذا كان لا يأمن الطرش لا يجوز له أن يبول قائما، لا يجوز له أن يبول قائما، لأن تأمين اللباس والبدن من أن يصيبه طرش من نجاسة معينة هذا واجب لا بد من التحرز فيه. توجيه حديث عائشة رضي الله عنها أنها أرادت نفي الاستمرار والأكثرية، قرأوا النحو، تعلم اللغة العربية تفهم، أرادت نفي الاستمرار والأكثرية. وش قالت عائشة؟ من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما، كان فعل ماضي ناقص واسمها مستتر عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبول فعل مضارع فاعله مستتر جوازا عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، قائما حال، من الضمير المستتر، والعامل فيه هو يبول، وجملة يبول قائما خبر لكان. وش قلنا من قبل؟ خذنا فائدة في العمدة على كان متى تفيد الاستمرار والأكثرية؟ إذا كان مضارع خبرها مضارعا فتفيد الاستمرار والأكثرية. فهي تقول: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه. هل كذبت حذيفة في هذا؟ لم تكذب في حذيفة في هذا، لأن حذيفة روى لنا حالة واحدة بال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قائما. وهل استمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل؟ لا. فهي تريد أن تقول: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول دائما قائما فلا تصدقوه، لم يكن هذا منه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه إثبات الأصل، وأن الأصل في قضاء الحاجة القعود وليس القيام، وأن هذا كان فعلا مداوما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قالت في الجملة الثانية: ما كان يبول إلا قاعدا، أي ما كان بوله مستمرا على هيئة محينة إلا هيئة القعود فقط. واضح يا إخوان؟ إذن نقول هذا ما أرادت عائشة نفيه، جمعا ما بين النصوص، جمعا ما بين النصوص. شكون اللي قال هذا القول؟ من الملقن ولا هذا من الكيس؟ هذا من الكيس، يعني هذا من عندي أنا ولست أدعي شيئا، لكن هذا فهمته، هذا فهمي لها. إذن فائدة، نذكر فائدة. قال أبو الوليد الباجي في المنتقى: للبائل أربعة أحوال. البائل له أربعة أحوال، أي بحسب الموضع وأمن الطرش له أربعة أحوال. فإن كان الموضع رخوا طاهرا، إن كان الموضع رخوا طاهرا جاز قائما وقاعدا، لأن الطرش مأمون فيه، جاز قائما وقاعدا. فإن كان الموضع رخوا طاهرا جاز قائما وقاعدا. وإن كان الحالة الثانية صلبا نجسا، الأول رخو يعني طري مثله الكثيب الذي ذكره مجاهد، فهو رخو طري يدخل البول فيه ولا يطرش، لا يخرج الطرش منه، بينما الصلب البول لا، إذا ضرب فيه رجع عليك. وإن كان صلبا نجسا امتنعا، يعني لا يجوز لا قائما ولا قاعدا. الحالة الأولى وش هي؟ رخو وطاهر، يعني طري وطاهر، انتبه منيح لكلمة طاهر، يعني عاب بالإقبالة دارت في رأسك الحمامات الموجودة الآن، رخو وطاهر. والحالة الثانية صلب ونجس امتنعا، لا يجوز البول لا قائما ولا قاعدا، لأنه في كليهما سيصيبك طرش ذلك تلك النجاسة، طرش تلك النجاسة. وإن كان صلبا طاهرا، هو صلب لكنه طاهر، وهذا هو الذي يحمل عليه الحمامات الموجودة عندنا، ولذلك إذا دخلت إلى المرحاض يحسن بك رمي الماء، تطهير المكان، هذا هو الفقيه، لأنه يعرف أن هذه الحالة لا يصح له أن يقضي فيها حاجته، فلا بد من أن يرمي الماء يطهر المكان، فيصير فيجعله من هذه الحالة الثالثة، يصير صلبا طاهرا وليس نجسا، وليس نجسا، جاز قاعدا فقط، لأنه إذا كان صلب وطاهر فإذا قام ورمى بوله فإنه يرجع إليه لأنه صلب، لأنه صلب فيرجع إليه. ولذلك لا يجوز في مراحلنا الآن أن يبول فيها وهو قائم، لأنها كلها صلبة، وإن كانت طاهرة إلا أن طرشه سيرجع عليك، طرشه سيرجع عليك. الحالة الرابعة، وش تخيل الحالة الرابعة؟ طري لكنه نجس، وإن كان رخوا نجسا جاز قائما فقط، وهذا وعليه يحمل هذا الحديث، لأنه رخو طري ونجس، بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما حتى لا يصيبه من ذلك الرخو شيء، من تلك النجاسة شيء. إذن نقول هذه أربع حالات إعمالها مهم، وفقيه من يعمل بها. هذا أبو الوليد الباجي في المنتقى ذكر هذا، المجلد الأول صفحة 129-129. قال: للبائل أربعة أحوال، فإن كان الموضع رخوا طاهرا جاز قائما وقاعدا، وإن كان صلبا نجسا امتنعا لا يجوز، وإن كان صلبا طاهرا جاز قاعدا فقط لأنه يأمن فيه الطرش، لأن الطرش البول كلما على كلما عاد طرشه عليه، كلما نزل كلما كان الطرش أهون فلا يرجع عليك، وإن كان رخوا نجسا جاز قائما فقط، وعليه يحمل هذا الحديث، والله أعلم. ونتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.